بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم
أصل الحكاية. نحن نقص عليك أحسن القصص. أصل الحكاية، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. أصل الحكاية، إن هذا لهو القصص الحق. أصل الحكاية يقصها الله علينا في كتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلبي وقلوبكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، أحب أن أضيف إضافة إلى قصة صاحب الجنتين. مر بنا أنه في آخر القصة، بعدما أصيبت حديقته وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك. فاتنا أن نعرض أو نعرج على قضية الشرك، والشرك أخطر شيء في حياة المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو الخطر، لئن أشركت ليحبطن عملك. وبعدما عد الله أسماء 26 نبيا في سورة الأنعام، قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. حبوط العمل يعني هدمه، إلغاؤه. يعني رجل مسلم يصلي ويصوم ويحج ويذكر ويتصدق ويقرأ القرآن 60 سنة، ثم يشرك بالله لحظة واحدة ويموت مشركا، هذا الخطر، أن يموت مشركا يحبط، يضيع كل الأعمال دي ويخلد في جهنم. خطورة الشرك أن الموحد يدخل الجنة إن شاء الله، وإن زنى وإن سرق وإن ارتكب جميع الموبقات ومات مصرا عليها ثم مات موحدا، يعذب على ذنوبه ومعاصيه، أو إن شاء الله عفى عنه. لكن وإن عذب ودخل النار، عذب ذنوبه ثم نهايته إلى الجنة. أما من مات مشركا فلن يدخل الجنة أبدا. ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن الله قال ذلك. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هي دي، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لذلك أحذرك أخي أن تشرك. والشرك أنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة جدا، لكن عموما الشرك صرف شيء من عبادة الله لغير الله، صرف شيء مما يعبد به الله لغير الله. إذا عرفنا العبادة فقلنا العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطن. هذه العبادة صرف شيء منها لغير الله شرك. بمعنى نحن نتقرب لله عز وجل مثلا بالركوع والسجود، فالركوع لغير الله شرك، السجود لغير الله شرك. نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثلا بالطواف حول الكعبة والنذر والذبح، صرف شيء من ذلك لغير الله شرك، وهكذا. على هذا فقس إن أي عمل بنعمله ربنا، يعني بننذر لله عز وجل إن إحنا مثلا نتصدق بمبلغ كذا إذا ربنا شفى المريض. لو أنا قلت إذا ربنا سبحانه وتعالى شفى المريض يبقى أنا ندر للبدوي 10 جنيه، أو دست الشمع للسيدة، أو خروف لأبو رواش، هذا النذر شرك. الذبح إن أنا أذبح عجل للبدوي أو إن أذبح جدي لأبو رواش أو غيره، هذا شرك. هذه العبادات يجب أن تكون خالصة لوجه الله. طب الرجل ده صاحب الجنتين أشرك في إيه؟ يا ليتني لم أشرك. أشرك في حب في غير الله أشد من حب الله. هي ده إشكال كبير. تخيل أنت أنه أحب حديقته وعشقها أكثر من حبه لله. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هؤلاء المشركون يحبون الله ولكن يحبون مع الله أشياء أخرى كحب الله. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة الذي يحبها كحب الله أو يخاف منها كخوفه من الله أو يرجوها كرجائه في وجه الله. هذا شرك، شرك إذا مات عليه صاحبه يخلد في جهنم. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي، إننا بحاجة إلى تنقيح وتحقيق التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. أنت بحاجة إلى أن تقول لا إله إلا الله خالصة، خالصة من قلبك، خالصة من قلبك، مش كلام باللسان بقى، وإنما على مقتضيات لا إله إلا الله، على شروط لا إله إلا الله، أن تعيش لا إله إلا الله حقيقة، أن تعيش لا إله إلا الله كاملة. قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن إذا جئت بمفتاح له أسنان يفتح لك وإلا لم يفتح. فلذلك أنت بحاجة إلى أن تعرف لا إله إلا الله وأن تحققها في حياتك، أن تبين في المواقف، يظهر في المواقف أثر لا إله إلا الله، وأن تحذر الشرك. ومن أخطر أنواع الشرك أن تعبد نفسك، أن تعبد شهواتك، أن تعبد آمالك العريضة. وحد واحذر أن تشرك ولا تنسى ربك. ثم تعالوا إخوتاه لننتقل إلى قصة جديدة. مرت معنا القصة الأولى، قصة قابيل وهابيل، لنعالج فيها الصراع من أجل النساء وفتنة النساء، أسأل الله أن ينجي المسلمين منها. ثم انتقلنا إلى القصة الثانية، قصة صاحب الجنتين والصراع على المال والجاه والدنيا. ثم إخوتاه تعالوا إلى القصة الثالثة. قصة الخضر مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وقصة الخضر مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قصة جميلة طويلة تعالج قضايا عديدة، وقد وردت في القرآن في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى آخر الآيات. هذه الآيات شرحها في حديث في كتب السنة عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، فراوي القصة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك تعالوا إخوتاه لنأتي بالقصة على وجهها، نأتي بالقصة من الأول، أصل الحكاية. نعم، أصل الحكاية نأتي بها من الكتاب ومن السنة. أصل الحكاية، هذه حكاية، تعالوا لنأتي بأصلها من السنة. أصل الحكاية عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. قال: كذب عدو الله. أنا أردت أن آتي بهذا المدخل، مدخل هذه القصة، لنعالج القضية من البداية، قصة سيدنا موسى والخضر تعالج قضية العلم وطلب العلم وبذل الجهد والسعي في طلب العلم وهبة العلم من الله سبحانه وتعالى. وهذا المدخل يتكلم عن المشاغبات في العلم. إخوتي، العلم الشرعي في الإسلام أصل، بوب الإمام البخاري بابا في صحيح البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، لقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فقدم الله العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك لما كنا بنتكلم دلوقتي في آخر تعليق على قصة صاحب الجنتين قلنا إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. لازم نعرف لا إله إلا الله على حقيقتها، لازم نعرف لا إله إلا الله بشروطها ومقتضياتها ونواقضها ومبطلاتها. هذا الدين، دين الإسلام، علم. أول كلمة في كتابنا: اقرأ، اقرأ، فلا بد أن نتعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذلك هذا الدين، دين الإسلام، دين العلم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم علم فرض عين وفرض كفاية. فرض العين العلم الذي يتحتم على كل مسلم معرفته، لا يسع المسلم جهله. أي مسلم، أي رجل أو امرأة، لازم يتعلم التوحيد. يعني إيه لا إله إلا الله ولا يشرك؟ لازم يتعلم الصلاة والطهارة لها، لازم يتعلم اذا دخل, وده اللي بيسموه علم المعامله مع الله سبحانه وتعالى, يتعلم اولا التوحيد. اذا دخل وقت الصلاه يجب انه يتعلم الطهاره عشان يتطهر ويصلي, والصلاه باركانها وشروطها. ثم اذا دخل رمضان يجب ان يتعلم الصيام. فاذا جاء وقت الحج وعنده مال يجب ان يتعلم اركان الحج وكيف يحج. اذا مر الحول وعنده مال تجب فيه الزكاه يجب ان يتعلم احكام الزكاه, وهكذا. هذه العبادات مثلا في بلد يكثر فيها التبرج والسفور يجب ان يتعلم احكام النظر والمحارم والعورات, في بلد يكثر فيه الربا يجب ان يتعلم انواع البيوع وكيفيه تفادي الربا وعدم الوقوع فيه, وهكذا. اتعلم بحسب الاحوال, يجب ان يتعلم, فرض عليه ان يتعلم. يعني واحد رايح يحج وما تعلمش احكام الحج قصر واخطا ويأسم ان لم يحج كما ينبغي. وليس وقت ابدا تيسر فيه العلم مثلما تيسر في عصرنا, في كتب وفي اشرطه وفي اسطوانات كمبيوتر وفي تلفزيون وفي اذاعه وفي نت وفي مساجد وفي مشايخ وفي دعاة وفي إخوة. كل الدنيا صار العلم ميسرا بين يديه. كنت لسه بقول لأولادي, عندنا مسند الإمام أحمد هو في 24,000 حديث, 6 مجلدات محطوطين على الرف, ولا دلوقتي النسخة المحققة 35 مجلد. بقول لهم الإمام أحمد كان يسافر شهر يركب الناقة تتهز بيه كده شهر من بغداد لليمن, أو أكتر من شهر دي بقى, عشان يسمع حديث واحد من عبد الرزاق مثلا, حديث واحد يصرف له قد ايه وفلوسه تخلص, ويشتغل شيال ويشتغل كاتب عشان يصرف على نفسه وياكل من حلال عشان يسمع حديث واحد. وانت قدامك على الرف 24,000 حديث, بس اقرا في مجلد مكتوب بخط واضح ومتشكل ومشروح, وتيسر العلم بشكل في هذا الزمان لا مثيل له. ومع ذلك تكاسل الناس عن طلب العلم. هنشوف في قصة سيدنا موسى انه سافر قد ايه وتحمل, وهو نبي كليم تحمل ذل قد ايه عشان يتعلم. الشاهد, العلم له أهله وله ناسه. اللي تعلموا وطالبوا العلم واجتهدوا وضحوا وجاهدوا في طلب العلم, مسألة انك انت تروح لشيخ وتقعد تحت رجليه وتتعلم منه وتسمع منه وتفهم وتستفيد وتناقش وتركز وتعيد وتبذل, ده هو ده طالب العلم. يجي واحد محب للشهرة لا تعلم ولا شاف العلم ولا يعرف حاجة عن الموضوع. التفت كان عاصي وبعدين بدأ يتوب. تاب يعمل ايه؟ سمع شيخ، سمع اتنين، ارى كلمتين، بدأ يتكلم. والمشكلة الكبيرة في العلم ده انه خطر، بيغر النفوس. قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا العلم إذا دخل على قلب خبيث زاده خبثا. بمعنى لو إنسان في قلبه كبر وتعلم، العلم ده يزيده كبر، يقول لي ياه المفروض ان العلم ده يكسره ويخليه يخضع ويذل. لا، مش ده، مش علم الفقه والعقيدة والتفسير والحديث، في علم تاني اسمه علم التزكية، هو ده اللي يكسر ويخضع العبادة. أما العلوم اللي هي التأصيلية، أصول العلوم، لما يشوف نفسه عالم وكل الناس بتحتاج دي وبيجروا وراه ويبوسوا ايديه ونسألك واسأل يا شيخ، يكبر. إذا كان أصلا في قلبه كبر. لذلك قلنا لابد من التزكية قبل التعلم، لابد من التزكية قبل التعلم. تجد إنسان كان عاصي وماشي في طريق المعاصي وربنا قدر له أنه يتوب، بدأ يحفظ القرآن، ساعة ما يحفظ القرآن يتكبر على الناس ويبقى مغرور ويبقى معجب بنفسه ومعجب بصوته، عايز يصلي إمام، ولو ما تقدموش الإمامة يزعل ويغضب ويحزن ويتألم ويخاصم ويعادي وينافس على الإمامة ويبدأ يتكلم على التاني اللي صلى إمام. ليه؟ زي ما قلنا كده، هو ده الكبر اللي موجود أصلا في قلبه، اللي موجود أصلا في نفسه، بس لقى مادة ينبت فيها. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب طائفة منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه القلوب بالأرض والعلم الشرعي بالماء. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. المية لما تنزل على الأرض، لو الأرض فيها حنظل تزيده مرارة، الأرض فيها خير، ورد فل فيها خير، فيها زرع فيها ثمر تزيد بركة. كذلك العلم إذا نزل على قلب فيه كبر يزيد كبر، في تواضع يزيد تواضع. فيجب ان احنا اذا اردنا ان احنا نتعلم علم الشرع ان احنا نطهر قلوبنا الاول، لازم نطهر قلوبنا الاول. لو اردنا ان احنا نشرب ميه نظيفه لازم نطهر الوعاء اللي هنشرب فيه الميه، الكوبايه. ولذلك في حاجه اسمها علماء السوق. علماء السوق دول مين؟ اللي هم اصلا في خبث في قلبهم. سبحان الله العظيم. قال الامام الشافعي: ما افتى عالم خطا قط، ولكن استفتي غير عالم فأخطأ. ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. هي ذي القضية، إنه هو مش عالم. ليه؟ قال عبد الله بن مسعود: إنما العلم الخشية، فمن لم يخش الله فليس بعالم. الشاهد، القصة بتبدأ من هنا، من الموضع اللي بقولك عليه ده، أن نوفل البكالي بدأ يتكلم. نوفل البكالي ده كان تلميذ من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ابن عم سيدنا النبي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. فبقى أكبر عالم في الأمة في تفسير القرآن سيدنا عبد الله بن عباس. الرسول دعاله وفعلا يقول قاعد مرة في الحج يشرح سورة البقرة، يقول: لو سمعها الروم لأسلموا. لو سمع هذا التفسير الشاهد. سيدنا عبد الله بن عباس له تلاميذ، وبدأ ده بالعلم في الإسلام، إن يبقى فيه شيخ وتلاميذ يعلمهم. كان من تلاميذي نوف البكالي. نوف البكالي كأنه شاف نفسه، بدأ يشغل دماغه. وأخطر شيء في علم الشرع أن تعمل عقلك أو أن تغتر بعقلك. فبدأ نوف البكالي يتنطط، يطلع حاجات جديدة. هي دي مشكلة حب الشهرة وحب الظهور، خالف تعرف. فبدأ يقول: سيدنا موسى نبي وكليم الله، ازاي يروح يتعلم مع حد والحد ده يقول له ما مكان هذا الاحد، انك لن تستطيع معي صبرا. فبدأ يقول: لا، يبقى كده بقى ايه، مش سيدنا موسى اللي هو كليم الله، ده اكيد حد تاني. فبدأ يرفض ويغير ويتكلم. فسيدنا عبد الله بن عباس قال: كذب عدو الله. هو ده التغليظ على من يتكلم بغير علم. يا ترى سيدنا موسى كليم الله راح يتعلم من الخضر؟ مين هو الخضر ده؟ وسمي الخضر ليه؟ ألقاكم في اللقاء القادم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.